أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر للعام 2023، وتتابعون في جولة اليوم: قوات الدعم السريع تعلن سيطرتها على الفرقة 20 وترسل رسائل للسودانيين، والقائد العام لقوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو يصدر قرار بتكليف العميد حسن صالح نهار بمهام قيادة الفرقة 20 مشاة.
تم في يوم 21/2023 تحرير فرقة 20 ولاية شرق دارفور الدعين.
انتصارات أشاوز قواتنا تفتح الباب واسعا للسلام الحقيقي الذي يتطلع إليه السودانيون وبناء وطن يليق بهم.
وفي جولتنا أيضا، وحول قرار البرهان بإقالة عضوي مجلس السيادة الطاهر حجر والهادي إدريس، ما هو مصير اتفاق سلام جوبا؟ وجولة السودان تستضيف المحامي والقانوني المعز حضرة.
قرارات البرهان منذ 25 أكتوبر اللي هو الانقلاب الذي قام به، كل هذه القرارات اتسمت بعدم الشرعية وعدم القانونية ولا أساس لها من القانون، وهو لا يملك السلطة، لأنه أصلا مجلس السيادة هو مجلس صوري لا يملك سلطة إغالة أو تعيين حسب الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها ما بين قوى الحرية والتغيير وما بين المكون العسكري في ذلك الوقت.
وفي جولتنا أيضا، مؤتمر القضايا الإنسانية يختم أعماله بالقاهرة أمس بمشاركة واسعة من المجتمع المتأثر بالحرب في السودان. وجولة السودان تلتقي المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور في القاهرة.
المؤتمر ده في الأساس أصلا هو انعقد على أساس الناس تناقش فيه المسائل بتاعت الإغاثات الإنسانية اللي بيحتاجوها مواطنين السودانيين في الفترة دي.
وعقب تسجيل إصابات بالكوليرا في مدينة بورسودان، تشهد حراك مجتمعي وشعبي لإصحاح البيئة. وجولة السودان تلتقي القيادية المجتمعية زينب عثمان في مدينة بورسودان.
في شابات برضو في أحياء ديماي وكذا، يعني بدوا الآن يتحركوا في إنه يعملوا حملات بتاعت نظافة في البيوت والشوارع
كانت تلك أبرز موضوعات جولة السودان اليوم، ومعا إلى التفاصيل. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا. مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، ونبدأ جولتنا من حاضرة شرق دارفور مدينة الضعين، والتي أعلنت قوات الدعم السريع اليوم الثلاثاء السيطرة على الفرقة 20 مشاة بالضعين. وشهدت مدينة الضعين أمس اشتباكات ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع، سقط على إسرها عدد من القتلى والجرحى. نستمع إلى العميد حسن صالح نهار قائد قطاع شرق دارفور من داخل الفرقة 20 مشاة الضعين بعد سقوطها على أيد قوات الدعم السريع.
الحمد لله، تم في يوم 21/2023 تحرير فرقة 20 ولاية شرق دارفور الدعين. تم استلامها في ساعة 4 صباحا، استلمناها بكل معداتها وعدادها، واستلمنا فرقة بكل هياتها وسليمة إن شاء الله.
الله أكبر، الله أكبر.
ونبقى في مدينة الضعين، حيث أصدرت قوات الدعم السريع بيان عبر منصة إكس أكدت فيه لأهل ولاية شرق دارفور والسودانيين كافة أن الضعين ستظل آمنة تحت حماية قوات الدعم السريع، وتبشر الشعب السوداني حسب البيان بأن البلاد ستتحرر لتكون أكثر أمنا واستقرارا.
قوات الدعم السريع بيان هام. سجل أشاوز قوات الدعم السريع اليوم 21 نوفمبر نصرا جديدا في سجل انتصاراتهم المتواصلة تحرير الفرقة 20 الضعين بولاية شرق دارفور. إن انتصارات أشاوز قواتنا على العدو تفتح الباب واسعا للسلام الحقيقي الذي يتطلع إليه السودانيون وبناء وطن يليق بهم. نؤكد لأهل ولاية شرق دارفور وكافة كافة السودانيين بأن الضعين ستظل آمنة تحت حماية الأشاوس بعد طرد قوات البرهان التي أشعلت بلادنا بالفتن والحروبات، ونبشر شعبنا بأن بلادنا غريبا ستتحرر لتكون أكثر أمنا واستقرارا.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وحول تداعيات قرار رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بإعفاء الطاهر أبو بكر حجر من عضوية المجلس. والجدير بالذكر أن الطاهر حجر يرأس تجمع قوى تحرير السودان في المجلس السيادي ضمن مالك عقار والهادي إدريس، وأعفى البرهان في 3 نوفمبر الجاري الهادي إدريس. وفي وقت سابق تم تعيين الهادي إدريس ومالك عقار والطاهر حجر في مجلس السيادة بموجب اتفاق جوبا للسلام الذي وقع بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح في العام 2020. جولة السودان التغت المحامي والقانوني المعيس حضرة لمعرفة ما هو مصير اتفاق جوبا في ظل القرارات التي اتخذها قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. مرحبا بك.
هو يعني حقيقة مما يؤسف له أنه قرارات البرهان منذ 25 أكتوبر اللي هو الانقلاب الذي قام به، كل هذه القرارات اتسمت بعدم الشرعية وعدم القانونية ولا أساس لها من القانون، وهو لا يملك السلطة لأنه أصلا مجلس السيادة هو مجلس صوري لا يملك سلطة إغالة أو تعيين حسب الوثيقة الدستورية التي تم توقيعها ما بين قوى الحرية والتغيير وما بين المكون العسكري في ذلك الوقت. وبالتالي هذه الوثيقة الدستورية تعرضت إلى يعني إلى التمزيق وإلى إلغاء بعض المواد وإلى حذف وإلى إضافة، وعندما لا يجدون شيئا في الوثيقة الدستورية يذهبون إلى قرارات يسمونها قرارات رئيس مجلس السيادة، وتارة يسمونها قرارات القائد العام. فحقيقة نحن نعيش وضع غير دستوري وغير قانوني منذ 25 أكتوبر 21 لحظة الانقلاب المجؤوم على حكومة ثورة ديسمبر المجيدة. وبالتالي من ناحية القانونية ومن ناحية الدستورية ومن ناحية التشريعية، البرهان هو رئيس مجلس السيادة، كان يفترض أن يكون هذا المنصب لفترة وجيزة وبسيطة تنتهي بعدها بشهور أن يتغلط أحد المدنيين رئاسة مجلس السيادة. وحسب الوثيقة الدستورية هي يعني وظيفة شرفية، وعندما نتحدث عن مجلس السيادة حسب الوثيقة الدستورية نتحدث عن مجلس وليس عن شخص أو فرد. ولكن مما يؤسف له أن البرهان أو من حوله يعني استمروا أو استخدموا هذه المسمى بطريقة يعني خاطئة، ولأن أصلا الوثيقة الدستورية لا توجد وظائف أو قرارات لرئيس مجلس السيادة، وإنما يوجد مجلس سيادة مكون من عدد من العسكريين ومن المدنيين. هذا في الأول. حصل تعديل للوثيقة الدستورية، تمت إضافة مكونات السلام التي وقعت على اتفاق سلام جوبا، وأصبحوا بموجب ذلك هم جزء من مجلس السيادة وأصبحت لهم نفس السلطات والصلاحيات. وبالتالي البرهان صفته هو كعضو مجلس سيادة تماثل أي وظيفة أي شخص موجود في مجلس السيادة ولا يتميز عنه بأي شيء، وبالتالي لا يستطيع أي عضو في مجلس السيادة أن يفصل عضو آخر من مجلس السيادة. ولكن لعلنا ما نعيشه الآن في السودان انعدام دولة سيادة حكم القانون، انعدام الدولة نفسها غير موجودة، يعني أصبح البرهان ومعه اللجنة الأمنية السابقة لعمر البشير من المعسكرين هم من يقودون هذه الدولة، هم ولعل هذا الانفلات التشريعي وعدم الشرعية القانونية هو ما قادتنا الآن إلى هذه الحرب العبثية. البرهان منذ أن ارتكب هذا الانقلاب المجؤوم ما زال يعني يرتكب كثير من المخالفات القانونية والدستورية في كل قراراته، وليس إحالة الطاهر حجر أو ما قبله من إحالات. فهو لا يملك هذه السلطة أصلا، ولا يملك أصلا حق إصدار أي قرارات، ولا مجلس السيادة نفسه يملك هذا الحق، لأنه هنالك يعني وسائل معينة في مجلس السيادة تحدثت عن كيفية اتخاذ القرارات. مجلس السيادة لا يملك الحق في إصدار حتى قوانين أو قرارات، وإنما كان هنالك آلية تم الاتفاق عليها أن يكون مجلس السيادة ومجلس الوزراء مجتمعين أن يتخذوا القرارات فيما يتعلق كأنها مجلس تشريع. وكما تعلم أنه منذ انقلاب البرهان لا يوجد مجلس وزراء، ومجلس الوزراء هنا نتحدث عن مجلس الوزراء التي تقوم بتعيين الحرية والتغيير، وبالتالي البرهان لا يملك الشرعية في القيام باتخاذ أي قرارات تتعلق بالوضع الدستوري أو القانوني أو التعيين أو الفصل. فكل القرارات التي قام بإصدارها البرهان منذ انقلاب 25 أكتوبر 21 لا قيمة لها من الناحية القانونية ولا قيمة لها من الناحية التشريعية. ولكن كما قلت لك أننا نعيش وضع مأساوي، انعدام كامل للدولة، انعدام كامل لكل سلطات الدولة، وأصبحت الآن لدينا مجموعة صغيرة تدير الدولة من داخل غرف في بورسودان ولا تملك الحق. أولا اتفاقية هي اتفاقية ما يعني أصبحت جزءا من التشريع أو من الدستور اللي هو الوثيقة الدستورية، وبالتالي حق التعيين الذي يعني حدث لأفراد من هذه المجموعة التي انضمت عن طريق اتفاقية جوبا للسلام لا يستطيع فرد كما قلت لك في مجلس السيادة أن يفصل هذا أو يعين هذا. ولكن هذه هي جزء من الفوضى حقيقة التي نعيشها والعبثية التي نعيشها، ويعني والتي يمكن حقيقة أن تنتج مثل هذه القرارات أن تنتج إعادة الأزمة مرة أخرى، ويمكن أن تعيد يعني ظروف احتقدنا أننا قد خرجنا منها، احتقدنا أن ثورة ديسمبر أعادتنا إلى مبدأ سيادة حكم القانون، احتقدنا أن الاتفاقيات ما بين الأطراف يجب كان أن تحترم، وإن كان شخص يريد أن يلقي بند أو يلقي أو يفصل أحد هنالك وسائل وقانونية وتشريعية، ولكن أن يقوم شخص واحد بطريقة يعني فردية باتخاذ قرارات لا أساس لها تشريعي وقانوني ده شيء مؤسف حقيقة يعني. ولذلك الآن حقيقة لأنه أصبحت السلطة ديكتاتورية ومتسلطة في السودان، يعني شخص يودي بالبلد بالهلاك، يهدد الأمن القومي السوداني، أدخل البلد في حرب عبثية تهدد وجود السودان، تهدد يعني تمزيق وحدته، تهدد أن 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 ينفصل السودان عن بعضه البعض، وهو ما حدث الآن، لأنه الآن حقيقة السلطة كلها أصبحت في هذا الشخص الذي لا يملك منها شيئا، وإنما تدار الدولة بواسطة يعني. الآن نلاحظ رجوع فلول النظام السابق في كل مؤسسات ومفاصل الدولة التي تبقت، واللي هي كما قلت لك موجودة الآن في بورسودان، موجودة في بعض يعني مظاهر الدولة في بعض السفارات الخارجية. الآن فلول النظام موجودون في كل مكان في مفاصل ما تبقى من الدولة السودانية. وبالتالي نعتقد أن ما قام به البرهان قرارات يعني لا تستند إلى أي قانون إلى أي دستورية، ولا قيمة لها يعني من الناحية القانونية أو التشريعية.
نعم أستاذ، يمكن بس سؤالين. سؤال يعني أنا استوقفني في البيان إنه يعني البرهان أشار إلى أطراف اتفاق سلام جوبا ترشيح بديل أو بدلاء يعني للطاهر حجر وللهادي إدريس، هل من حقه إنه يشير مثلا لأطراف الصراع؟ ومن هم أطراف اتفاق جوبا يعني المخولين إنه يرشحوا بدلاء؟
طيب هو ده سؤال مهم جدا. طبعا أطراف اتفاق جوبا كما قلت لك هم جميعا يتمتعون بالمساواة. عندما نتحدث عن اتفاق جوبا نتحدث عن الهادي إدريس، عن حجر، عن مني، عن جبريل، يعني كلهم يتساوون من ناحية القانونية. والبرهان لا يملك الحق، هو زي ما قلت لك هي صفة رئيس مجلس السيادة، هي صفة متنقلة وليست ثابتة، ولا تملك سلطة ولا تملك حق إصدار قرارات، هي منصب تشريفي. يعني لولا انقلاب البرهان المجوم في أكتوبر بعد عدة شهور كان يمكن أن يأتي إلى هذا المنصب الطاهر حجر أو عبد الله إدريس أو مني أو أي شخص آخر. فهل كانوا يملكون مثل هذه السلطة في فصل البرهان أو فصل إبراهيم جابر أو فصل كباشي أو ياسر العطا؟ لا يملكون هذا الحق، وبالتالي البرهان ليست له صفة شخصية في هذا الحق، وليست له صفة أن يخاطب بغية اتفاق سلام جوبا أن يعينوا شخصا، لأنه هذا يعني الاتفاقية جوبا كما قلت لك أطرافها هم المسؤولون عنها، وهم المسؤولون عن اختيار أو تعيين من يرونه مناسبا ليقدموه إلى 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 الطرف الآخر اللي هو هو الحرية والتغيير اللي هو وأيضا المكون العسكري، لكن وحدهم لا يملك، لا يملك مني ولا جبريل، ولكن لأنه الأصبح هو أصبح بفوضى عارمة، وكما تعلم مني وجبريل هم من المؤيدين أو من الذين قاموا بالانقلاب على انقلاب الثورة، رغم أنه مني وجبريل نفسهم هم من أتت بهم ثورة ديسمبر. مني وجبريل قاتلوا هذه الحكومة سنين طويلة، حكومة الإنغاث، ووقعوا معها اتفاقيات وكانوا جزءا من سلطة الإنغاث، ورغم ذلك لم يستطيعوا أن يزيلوا حكومة الإنغاث. حكومة الإنغاث أزالتها ثورة ديسمبر العظيمة، وأتت بمني وبجبريل وأعطتهم مناصب ومراسك التي يتمتعون بها الآن، لولا هذه الثورة لما كانوا في هذه المناصب. لكن للأسف الشديد مني وجبريل خانوا ثورة ديسمبر المجيدة التي أتت إليهم بهذه المراسك، وخانوا حتى زملائهم في الكفاح المسلح من اتفاق جوبا بأن وقفوا مع هذا الانقلاب وأيدوه. ولعل مني وجبريل الآن هم أنفسهم لا وجود لهم على الأرض في دارفور، وأنت أدري مني ذلك، ولا حتى في بقية السودان. مني وجبريل الآن هم أصبحوا جزءا من هذا الانقلاب الذي قامت به فلول النظام السابق. مني وجبريل للأسف الشديد الآن هم أعلنوا وقوفهم مع انقلاب البرهان ومع حرب 15 أبريل بعد أن كانوا يستحون من إعلان ذلك، الآن أعلنوها بوضوح، وبالتالي هم لا يملكون الحق أن يقوموا بتعيين بدلاء لطاهر حجر أو عبد الله. فبالتالي أنا أعتقد هذا يعني مظهر من مظاهر العبثية التي نعيشها منذ انقلاب 15 أكتوبر، وظهرت آثارها مجددا بعد 15 أبريل، حرف 15 أبريل. وبالتالي أنا أعتقد البرهان ومني وجبريل لن يرحمهم التاريخ فيما قاموا به من أفعال، والآن الشعب السوداني كله يعني حتما سوف يأتي، سوف تتوقف هذه الحرب وسوف يأتي السلام حتما ولو بعد حين، ولكن التاريخ لن يرحمهم بأفعالهم هذه التي طعنت ثورة ديسمبر المجيدة التي أتت بهم في هذه المناطق، وما زالوا يرتكبون كثيرا من الأخطاء بأن يقفون مع دكتاتور خان الشعب وخان الثورة وغتل كثيرا من شباب السودان، وما زال برفضه لوقف إطلاق نار، وهم سوف يكونون مسؤولون جنائيا وسياسيا وأخلاقيا عما يقوم به البرهان ومن معهم الليل.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام في جولة السودان اليوم، وننتقل إلى القاهرة والتي شهدت اختتام مؤتمر القضايا الإنسانية في السودان، والذي بدأ في 18 من شهر نوفمبر واختتم أعماله أمس الاثنين. وتناول المؤتمرين على مدى 3 أيام كيفية تفعيل جهود المجتمع الدولي والمحلي لإيصال المساعدات الإنسانية. جولة السودان التقت المحامية نفيسة حجر نائب رئيس هيئة محامي دارفور في القاهرة لمعرفة المزيد حول مؤتمر القضايا الإنسانية الذي اختتم أعماله أمس بالقاهرة. مرحبا بك.
في الفترة من 18 ل 20 انعقد المؤتمر المعني بالقضايا الإنسانية، ده انعقد هنا في القاهرة. يعني المؤتمر ده تقريبا حضروه حوالي 400 شخص، منهم زي 100 حوالي 100 ديل أتوا من داخل السودان، يعني أغلبهم أتوا من المناطق ذاتها المتأثرة، في جزء من المناطق المتأثرة بالحروب، وفي جزء جاء من الولايات ذات الوقعت فيها الحرب. المؤتمر ده في الأساس أصلا هو انعقد على أساس الناس تناقش فيه المسائل بتاعت الإغاثات الإنسانية اللي بيحتاجوها مواطنين السودانيين في الفترة، زي ما بيفوت علينا إنه يعني حصل الوضع الإنساني الآن في السودان وصل لمرحلة مدنية جدا، والمواطنين بيعانوا بالذات في الولايات اللي وقع عليها الحرب، وامتدت المعاناة ذاتا للولايات المتأثرة بالحروب. من المخرجات ذات تحت المؤتمر ده أصلا هم اتناولوا فيه الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم، ويتناولوا فيه الانتهاكات الجنسية وكيفية حماية ودعم اللاجئين واللاجئات من العنف اللي حصل لهم إن كان عنف جنسي أو غير جنسي اللي حصل للمرأة أو للرجل أو للأطفال في المنطقة بتاعت الحروب في المنطقة بتاعت الوقعة فيها الحروب دي. إضافة لأنه برضو يتناولوا فيه الموضوع بتاع الأمن الغذائي والناس يتناولت إنه لازم يكون في تنسيق كامل بين المجموعات الآن الفاعلة على الأرض من ضمن المجموعات دي اللي هي في محامي دارفور ومحامي الطوارئ والمجموعات بتاعة غرف الطوارئ الآن يعني انتظمت في الولايات مجموعات جديدة بقت شغالة في مجال مساعدات المواطنين بالعون الذاتي مجموعات اللي هي أطلقوا عليها غرف الطوارئ في بعض الولايات زي ولاية دارفور ما اسمها غرف الطوارئ اسمها غرف الخدمات أو يعني هم معينين بأنه بيقدموا مساعدات بيعمل إجلاء للناس حصلت لهم مثلا يعني اتأثروا مثلا بالحرب مثلا في ناس مضروبين معوقين بيحتاجوا لإجلاء مثلا يودوهم لمستشفيات بيشتغلوا في الغرف المعنية بإضعام المواطنين برضو وده عن طريق العون الذاتي. فالمجموعات بيجوا منها ممثلين على أساس إنه الناس تخلق شبكة تنسق من خلالها إنه يحاولوا كيفية إن الناس توصل المساعدات الإنسانية للناس المتأثرين بالحرب الدائرة في السودان.
ونختم جولة السودان اليوم من حاضرة البحر الأحمر مدينة بورسودان والتي سجلت إصابات بالكوليرا في الأسابيع الماضية وانتظمت المدينة حراك مجتمعي واسع لإصحاح البيئة. جولة السودان التغت القيادية المجتمعية زينب عثمان في حي ديم سواكن لمعرفة الجهود المبذولة من المجتمع المحلي لإصحاح البيئة. مرحبا بك.
هو طبعا دايما فصل الخريف في البحر الأحمر بتكون في أمطار في الشتاء والأمطار دي يعني بتسبب في إنه يعني تكون في توارد كبير بتاع ذباب وبعوض وكده. بعد ذلك تظهر الأمراض بتاع الشتاء دي يعني دي حاجة أصلا سنويا بتكون فيه. باعتبار إنه بورسودان بقت فيها طبعا كل الإدارات الاتحادية موجودة الصحة الاتحادية الوزير الصحة البيئة الاتحادية فهم والله كان طالبوا بإنه يتعامل بشغل بتاع طوارئ خريف وشرعوا في الحاجة دي شايفة يعني الناس الطوارئ إدارة الطوارئ الولائية ومعنا الصحة الاتحادية يعني طوارئ هم في حالة ماشين زيارات مثلا سواكن طوكر شنو يعني في كل الولاية وبدوا يعملوا مراكز بتاعة عزل مثلا للحالات بتاعة الحالات المائية يعني والله في حركة كويسة يعني مجتهدين هم الناس يعني قريبين مننا ومعانا في جهات حاصل يعني زي من صحة البيئة برضو موضوع الرش والمكافحة والحاجات دي هذا هم بيطلبوا إنه يجيبوا طيارة عشان ترش الذباب والبعوض والكلام ده دي في مبادرات في الأحياء دي منتظر النهضة دار النعيم ديل والله جابوا خطابات وحتى أنا ذاتي مشيت معاهم لمدير صحة البيئة ومنها عرفنا إن الاجتهادات اللي عملوها وإنه جاية طيارة رش وكده مدير صحة البيئة قالت لهم يا أخي أنتوا ساعدونا بإنه يعني البيوت الناس تنظف البيوت كويس وتلم الأوساخ في حتة وإنه بعد ذلك تجي شركة النظافة تشيل الأوساخ دي توديها المكبات أو مثلا لو في خيران في الأطراف بتاعت الأحياء إنه أنتوا تعملوا نظافة حملات نظافة كشباب وتحرقوا الحاجات دي وبعد ذلك نجي نحن نرش فقالت هي مستعدة تجيب عمالة ويرش ويش دايرة الشباب نفسه الشباب يتحركوا في شابات برضو في أحياء ديب مايو كذا يعني بدوا الآن يتحركوا في إنه يعملوا حملات بتاعت نظافة في البيوت والشوارع والخيران الناس صعبت قالوا بيني الرش عليكم يعني المبيدات فيه بنيجي الرش حركة من الشباب حركة كويسة خالص حصل تنويه من المحلية محلية بورسودان إنه تدخل الأسواق عشان إنه يعني عملوا حملة بتاع نظافة في سوق المدينة كان قفلوه لمدة يوم السبت بعد ذلك هذه الأمان دي شغالين في الأحياء الأسواق في الأحياء يعني مثلا أمس نحن عندنا سوق في الأسواق يتقفل عشان يتعمل له حملة فالحاجة دي يعني ذاته شنو الناس دي عارفة معلومة إنه في حتة حتتقفل حتتعمل لها حملة في الأسواق والناس ما بتتحرك بعد ذلك عشان إنه تتعامل الحاجة دي يعني لكن أغلب الناس بتستخدم الموية بتاعت التحلية بتاعت محطات التحلية في الشراب يعني والله طبعا هو يعني الجهود الشعبية دي دايما عندها أثر كبير في إنها يعني تحارب كل المهددات والمجتمعات لازم تتحرك يعني الشباب خاصة الشباب الخريجين اللي قاعدين في البناء اللي ياريت لو كل حي قام بحملة بتاعت نظافة في حي وكده بنطل مدينة نظيفة خالية من مهددات أي أمراض النساء كمان يعني في البيوت لو شجعوا يتعمل نفير في الحلة بتاع نظافة كل واحدة طلعت لها سير من شاي وطحن فطور أعتقد الحاجة دي بتكون مشجعة جديد ويهود تكافل المحتاجين والناس يعني.
بحديث القيادية المجتمعية زينب حسن من مدينة بورسودان حول المبادرات المجتمعية لإصحاح البيئة بمدينة بورسودان. نكون قد وصلنا بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، لقاءنا يتجدد بكم غدا في جولة جديدة. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى اللقاء.
راديو دبنجا. راديو دبنجا.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه ابتداء من يوم 29 من شهر 10 الجاري، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية، وهي 41 بزبزبة مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 19 بزبزبة مقدارها 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640. أكرر، 15550، 16 بزبزبة مقدارها 17555، و 25 بزبزبة مقدارها 11640.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.